بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للنصيحة في دين الله عز وجل مكانة عظيمة ومنزلة عليا، وقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في النصيحة، مبينا في هذا الباب مكانة النصيحة وعظيم شأنها وعلو مكانتها ومسيس الحاجة إلى العناية بها. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في النصيحة.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان النصيحة ومكانتها العظيمة من دين الله ومنزلتها الرفيعة. والنصيحة هي إرادة الخير للغير وبذله له، بحيث يكون القلب سليما وتكون الجوارح تبعا لذلك عاملة بالخير تجاه الغير، فيحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويدعو له بظهر الغيب بما فيه الخير له من مغفرة أو رحمة أو عتق من النار. وأيضا يبين له أبواب الخير وسبله. وأما ضد النصيحة فهو الغش والخيانة والخديعة والمكر والاستهزاء وغير ذلك، فهذه الأشياء كلها ضد النصيحة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية منبها بإراده لها أن من ثمرات الأخوة الدينية ومن مستلزماتها النصح، فإذا كانت الأخوة الدينية ثابتة ومتمكنة في القلوب، فإن من تمكنت في قلبه الأخوة سيكون ناصحا للآخرين، فإذا لم يكن ناصحا بل كان غاشا أو ماكرا أو مستهزئا أو غير ذلك، فهذا ولا شك من ضعف أخوته الدينية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بحقوق الأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما به يحصل التآلف والتواد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين.
أورد رحمه الله تعالى هاتين الآيتين عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: وأنصح لكم. عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: وأنا لكم ناصح أمين، منبها بذلك رحمه الله تعالى أن النصح للناس هو دأب الأنبياء ونهج المرسلين، فالأنبياء نصحة لأقوامهم لا يريدون لهم إلا الخير ولا يدعونهم إلا إلى خير، فهم ناصحون لهم. وثبوت النصيحة فيه نفي ضدها ونقيضها. وعلى كل فالنصيحة مكانتها عظيمة، والواجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لإخوانه محققا النصيحة بمعانيها العظيمة ودلالاتها القويمة المباركة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في باب النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وجاء في بعض مصادر تخريج هذا الحديث تكرار قوله الدين النصيحة 3 مرات، اهتماما بمقام النصيحة وتأكيدا على عظم شأنها. والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، ولها جانبان لا تقوم إلا بهما: جانب الإرادة وجانب الفعل. أما من حيث الإرادة فإن الناصح لا يريد لإخوانه المسلمين إلا الخير، ولا يتحرك في قلبه تجاههم إلا الخير، لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه. وسيأتي في نهاية هذه الترجمة ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالناصح لا يريد لإخوانه إلا الخير، ليس في قلبه غل أو حقد أو حسد أو سخائم أو إرادة شر بإخوانه أو يبطن لهم خبايا فساد، فهذا كله يتنافى مع النصيحة. والجانب الثاني جانب الفعل، فهو دائما يجتهد أن تكون أعماله مع إخوانه بمقتضى النصيحة، يكلمهم بالكلام الطيب، ويتحدث معهم بالحديث اللطيف، ويعاملهم بالمعاملة الكريمة، ويعمل على معاونتهم ومساعدتهم، ولا يتعرض لأحد منهم بشيء من الأذى. ولقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة مكانة النصيحة من الدين، لأن قوله الدين النصيحة بمنزلة قوله الحج عرفة وقوله الدعاء هو العبادة، فهذا فيه مكانة عرفة من الحج ومكانة الدعاء من العبادة، وهنا في هذا الحديث مكانة النصيحة العظيمة من دين الله. فأدركوا رضي الله عنهم مكانة النصيحة ومنزلتها العلية من دين الله، فقالوا: لمن؟ كأنهم قالوا: نحن مستعدون لأن نكون من أهلها وأن نعمل على أن نكون ناصحين، فبين لنا لمن تكون. فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن النصيحة لها 5 مجالات: الأول النصيحة لله، بأن يكون العبد مخلصا في عبادته لله، مطيعا لله، محبا لله، معظما لله سبحانه، معتنيا بمعرفة أسماء الله وصفاته وعظمته، عاملا على إخلاص العبودية له والبعد عن الشرك كله. وأما النصيحة لكتابه فبالعناية بهذا القرآن العظيم قراءة وفهما وعملا، وكذلك السعي في نشره وحث الناس عليه وامتثال ما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي، تصديقا للأخبار وفعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فبمحبته محبة عظيمة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وبالإيمان التام برسالته تصديقا لأخباره واتباعا لنهجه واتمارا بأمره وانتهاءا عن نهيه ودفاعا عن شريعته ومحاربة للبدع والأهواء المضادة لنهجه وطريقته، واحتراما لأصحابه الكرام ومحبة لهم، لأن محبة الصحابة رضي الله عنهم من محبة نبيهم وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون باحترامهم وطاعتهم في المعروف، وعدم الافتيات عليهم، وعدم نزع اليد من طاعتهم. وهذا يتناول أئمة المسلمين في العلم وأئمتهم في الحكم، فيتناول العلماء والحكام، فيحرص المسلم على معرفة أقدار العلماء ومكانتهم، وأيضا يحرص في تعامله مع الحكام على المعاملة الصحيحة التي تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة والشر عن المسلمين. وأما النصيحة لعامة المسلمين بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يتعاون معهم على الخير، وأن يعمل على هدايتهم ودلالتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والحاصل أن هذا حديث جامع عظيم في باب بيان مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها العلية منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه كذلك بيان لمكانة النصيحة لكل مسلم من الدين، فقد قرنت بالصلاة والزكاة، والصلاة والزكاة هما أعظم شعائر الإسلام وفرائض الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فقرن النصيحة بهما يدل على مكانة النصيحة العظيمة. وقوله والنصح لكل مسلم يفيد العموم، أي كل فرد من أفراد المسلمين، قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يكون ناصحا للجميع بحب الخير لهم والعمل على بذل ما استطاع من الخير لهم وسلامة الصدر تجاههم من الغل والحقد والحسد، وأيضا سلامة الظاهر بعدم التعرض لأحد منهم بأي نوع من أنواع الأذى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء في الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية، فكما أنه يحب لنفسه رحمة الله والفوز بالجنة والنجاة من النار والسلامة من غضب الله، أيضا عليه أن يحب لإخوانه المسلمين ذلك، لا يحب لهم العقوبة، ولا يحب لهم النار، ولا يحب لهم عدم دخول الجنة أو نحو ذلك، فهذا كله يتنافى مع النصح لإخوانه المسلمين. كذلك فيما يتعلق بالدنيا يحب لهم ما يحب لنفسه، يحب لهم العيش الهنيء والمسكن الطيب والمركب الطيب والحياة الكريمة والذرية الصالحة، وكل شيء من أمور الدنيا يحبه لنفسه فهو كذلك يحبه لإخوانه. والمحبة عمل القلب، ليس شيئا يقدمه من مال أو تجارة، وإنما في قلبه صلاح تجاه إخوانه بأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويدخل في ذلك أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعاملة الكريمة التي يحب أن يعامل بها، لا أن يكون يعامل الناس بالمعاملة السيئة ثم لا يريد أن يعاملوه إلا بالمعاملة الطيبة. والله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعلى كل فحديث أنس رضي الله عنه حديث عظيم في باب النصيحة، وأن المؤمن يسره ما يسر إخوانه المسلمين، ويريد لهم من الخير ما يريد لنفسه، وهذا كله لسلامة صدره ونقاء فؤاده من الغل والحسد والغش والضغينة، وهذا كله من تمام التحقيق للأخوة الإيمانية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة أمورهم، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما، ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وروي هذا الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي المسند وغيره عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وقد روى هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو سعيد الخدري. وقد روي حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرجه الدارقطني في الأفراد بإسناد جيد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأممهم، كما أخبر بذلك عن نوح وعن صالح عليهما السلام. وقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أي أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه، بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تخلفه. فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمى ذلك كله دينا، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة. ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. ونسأل الله أن يجمعنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يجنبنا سبل الهلاك والردى، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للنصيحة في دين الله عز وجل مكانة عظيمة ومنزلة عليا. وقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في النصيحة، مبينا في هذا الباب مكانة النصيحة وعظيم شأنها وعلو مكانتها ومسيس الحاجة إلى العناية بها. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في النصيحة.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان النصيحة ومكانتها العظيمة من دين الله ومنزلتها الرفيعة. والنصيحة هي إرادة الخير للغير وبذله له، بحيث يكون القلب سليما وتكون الجوارح تبعا لذلك عاملة بالخير تجاه الغير، فيحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويدعو له بظهر الغيب بما فيه الخير له من مغفرة أو رحمة أو عتق من النار. وأيضا يبين له أبواب الخير وسبله. وأما ضد النصيحة فهو الغش والخيانة والخديعة والمكر والاستهزاء وغير ذلك، فهذه الأشياء كلها ضد النصيحة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية منبها بإراده لها أن من ثمرات الأخوة الدينية ومن مستلزماتها النصح، فإذا كانت الأخوة الدينية ثابتة ومتمكنة في القلوب، فإن من تمكنت في قلبه الأخوة سيكون ناصحا للآخرين. فإذا لم يكن ناصحا بل كان غاشا أو ماكرا أو مستهزئا أو غير ذلك، فهذا ولا شك من ضعف أخوته الدينية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بحقوق الأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما به يحصل التآلف والتواد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين.
أورد رحمه الله تعالى هاتين الآيتين عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه وأنصح لكم، عن هود عليه السلام أنه قال لقومه وأنا لكم ناصح أمين، منبها بذلك رحمه الله تعالى أن النصح للناس هو دأب الأنبياء ونهج المرسلين. فالأنبياء نصحة لأقوامهم لا يريدون لهم إلا الخير ولا يدعونهم إلا إلى خير، فهم ناصحون لهم، وثبوت النصيحة فيه نفي ضدها ونقيضها. وعلى كل، فالنصيحة مكانتها عظيمة، والواجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لإخوانه محققا النصيحة بمعانيها العظيمة ودلالاتها القويمة المباركة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في باب النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وجاء في بعض مصادر تخريج هذا الحديث تكرار قوله الدين النصيحة 3 مرات، اهتماما بمقام النصيحة وتأكيدا على عظم شأنها. والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، ولها جانبان لا تقوم إلا بهما: جانب الإرادة وجانب الفعل. أما من حيث الإرادة فإن الناصح لا يريد لإخوانه المسلمين إلا الخير، ولا يتحرك في قلبه تجاههم إلا الخير، لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه. وسيأتي في نهاية هذه الترجمة ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالناصح لا يريد لإخوانه إلا الخير، ليس في قلبه غل أو حقد أو حسد أو سخائم أو إرادة شر بإخوانه أو يبطن لهم خبايا فساد، فهذا كله يتنافى مع النصيحة. والجانب الثاني جانب الفعل، فهو دائما يجتهد أن تكون أعماله مع إخوانه بمقتضى النصيحة، يكلمهم بالكلام الطيب، ويتحدث معهم بالحديث اللطيف، ويعاملهم بالمعاملة الكريمة، ويعمل على معاونتهم ومساعدتهم، ولا يتعرض لأحد منهم بشيء من الأذى. ولقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة مكانة النصيحة من الدين، لأن قوله الدين النصيحة بمنزلة قوله الحج عرفة وقوله الدعاء هو العبادة، فهذا فيه مكانة عرفة من الحج ومكانة الدعاء من العبادة، وهنا في هذا الحديث مكانة النصيحة العظيمة من دين الله. فأدركوا رضي الله عنهم مكانة النصيحة ومنزلتها العلية من دين الله، فقالوا: لمن؟ كأنهم قالوا: نحن مستعدون لأن نكون من أهلها وأن نعمل على أن نكون ناصحين، فبين لنا لمن تكون. فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن النصيحة لها 5 مجالات: الأول النصيحة لله، بأن يكون العبد مخلصا في عبادته لله، مطيعا لله، محبا لله، معظما لله سبحانه، معتنيا بمعرفة أسماء الله وصفاته وعظمته، عاملا على إخلاص العبودية له والبعد عن الشرك كله. وأما النصيحة لكتابه فبالعناية بهذا القرآن العظيم قراءة وفهما وعملا، وكذلك السعي في نشره وحث الناس عليه وامتثال ما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي تصديقا للأخبار وفعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فبمحبته محبة عظيمة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وبالإيمان التام برسالته تصديقا لأخباره واتباعا لنهجه وأتمارا بأمره وانتهاءا عن نهيه ودفاعا عن شريعته ومحاربة للبدع والأهواء المضادة لنهجه وطريقته، واحتراما لأصحابه الكرام ومحبة لهم، لأن محبة الصحابة رضي الله عنهم من محبة نبيهم وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون باحترامهم وطاعتهم في المعروف وعدم الافتيات عليهم وعدم نزع اليد من طاعتهم، وهذا يتناول أئمة المسلمين في العلم وأئمتهم في الحكم، فيتناول العلماء والحكام، فيحرص المسلم على معرفة أقدار العلماء ومكانتهم، وأيضا يحرص في تعامله مع الحكام على المعاملة الصحيحة التي تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة والشر عن المسلمين. وأما النصيحة لعامة المسلمين بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يتعاون معهم على الخير، وأن يعمل على هدايتهم ودلالتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والحاصل أن هذا حديث جامع عظيم في باب بيان مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها العلية منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه كذلك بيان لمكانة النصيحة لكل مسلم من الدين، فقد قرنت بالصلاة والزكاة، والصلاة والزكاة هما أعظم شعائر الإسلام وفرائض الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فقرن النصيحة بهما يدل على مكانة النصيحة العظيمة. وقوله والنصح لكل مسلم يفيد العموم، أي كل فرد من أفراد المسلمين، قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يكون ناصحا للجميع بحب الخير لهم والعمل على بذل ما استطاع من الخير لهم وسلامة الصدر تجاههم من الغل والحقد والحسد، وأيضا سلامة الظاهر بعدم التعرض لأحد منهم بأي نوع من أنواع الأذى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء في الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية، فكما أنه يحب لنفسه رحمة الله والفوز بالجنة والنجاة من النار والسلامة من غضب الله، أيضا عليه أن يحب لإخوانه المسلمين ذلك، لا يحب لهم العقوبة ولا يحب لهم النار ولا يحب لهم عدم دخول الجنة أو نحو ذلك، فهذا كله يتنافى مع النصح لإخوانه المسلمين. كذلك فيما يتعلق بالدنيا يحب لهم ما يحب لنفسه، يحب لهم العيش الهنيء والمسكن الطيب والمركب الطيب والحياة الكريمة والذرية الصالحة، وكل شيء من أمور الدنيا يحبه لنفسه فهو كذلك يحبه لإخوانه. والمحبة عمل القلب، ليس شيئا يقدمه من مال أو تجارة، وإنما في قلبه صلاح تجاه إخوانه بأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. ويدخل في ذلك أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعاملة الكريمة التي يحب أن يعامل بها، لا أن يكون يعامل الناس بالمعاملة السيئة ثم لا يريد أن يعاملوه إلا بالمعاملة الطيبة. والله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعلى كل، فحديث أنس رضي الله عنه حديث عظيم في باب النصيحة، وأن المؤمن يسره ما يسر إخوانه المسلمين، ويريد لهم من الخير ما يريد لنفسه، وهذا كله لسلامة صدره ونقاء فؤاده من الغل والحسد والغش والضغينة، وهذا كله من تمام التحقيق للأخوة الإيمانية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة أمورهم، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما، ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وروي هذا الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي المسند وغيره عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وقد روى هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو سعيد الخدري. وقد روي حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرجه الدارقطني في الأفراد بإسناد جيد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأممهم، كما أخبر بذلك عن نوح وعن صالح عليهما السلام. وقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أي أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه، بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تخلفه. فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمى ذلك كله دينا، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. ونسأل الله أن يجمعنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يجنبنا سبل الهلاك والردى، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.